الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في علاج التعارض الواقع بين الصحيحتين الدالتين على وقوع الطلاق بصيغة اعتدي، وبين الصحيحة الأخرى صحيحة الزرارة الدالة على موجين واشتبهنا بالموضوع، هو هذا صحيحة من الثانية اي، وبالمقابل ياهو ها فيها صحيحتها بعدنا اي لا يصير كلام في انه هناك صحيحتان تدلان على وقوع الطلاق بصيغة اعتدي. قلنا ان المشهور ذهب الى عدم وقوع الطلاق بذلك، عدم وقوع الطلاق بذلك، وحاول ان يوجه الصحيحتين ببعض التوجيهات التي لا تنافي ذهاب إلى عدم وقوع الطلاق بهذه الصيغة. وذكرنا المحمل الأول الذي ذهب إليه المشهور في هاتين الصحيحتين، وهو كما قلنا حمل الصحيحتين على التقية، على التقية. قلنا هذا الحمل يواجه اعتراضات. الاعتراض الأول أن الصحيحة الأولى من الصحيحتين جوها ليس جو تقية، لأنها تصرح في صدرها بعدم تحقق الطلاق بصيغ يبني العامة بلا إشكال على وقوع الطلاق بها، فإذن الجو العام للرواية ليس جو تقية. نعم صحيح الأخرى الحلبي هذا يمكن حملها على التقية، ما بها أي مشكلة. الاعتراض الثاني هو أن الحمل على التقية كما قلنا ليس اعتباطيا، لأنه مخالف لظاهر الدليل، ومخالف الظاهر الدليل ليس جائزة إلا بدليل، والدليل المجوز لهذه المخالفة إنما تم عندما يكون هناك تعارض بين الأدلة. في باب التعارض الأدلة دلت على تقديم المخالف على الموافق وحمل المخالف على التقية. وأما حيث لا يكون هناك تعارض كما في المقام، فحمل الروايات على التقية يعني حملها على خلاف ظاهرها هذا ليس جائزا. في الدرس السابق حاولنا أن نعثر على رواية تكون معارضة لهاتين الصحيحتين، وقلنا أن المعارض المضمون المعارض لهاتين الصحيحتين هو المضمون الحاصر عندما يحصر الطلاق الشرعي بأنت طالق مثلا. هل عندنا روايات حاصرة هكذا حتى تكون معارضة للصحيحتين الدالتين على عدم الحاصر، وأن الطلاق كما يقع بأنت طالق يقع بصيغة أخرى وهي شنو اعتدي؟ هل هناك رواية؟ قلنا أنه الظاهر أنه ماكو رواية مستقلة يظهر منها حصر الطلاق بقوله شنو أنت طالق أو هي طالق أو زوجتي طالق أو فلان طالق، ما عندنا هيك روايات. ثم ذكرنا أنه قد يقال أو يمكن دعوى وجود رواية من هذا القبيل، وهي رواية ماذا؟ بكير ابن أعين المتقدمة التي نقلها لنا الشيخ الكليني في الكافي بطريق عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن من؟ عن بكير بن أعين أنه كان هكذا يقول هكذا يرى، كان روي عن بكير أنه لا يقع الطلاق إلا بأنت طالق وما عداه شنو ملغى. فإذا تم العثور على هذه الرواية وكان الصحيح سندا فيقع التعارض بينها وبين الصحيحتين، هنا أكو مجال لحمل الصحيحتين على شنو تقي. فيستريح المشهور حينئذ أن الروايتين اللتين تدلان على وقوع الطلاق بصيغة اعتدي حملتا على شنو على التقي. واضح. هذا ما قد يقال. واضح. الكلام يقع أولا أنه هل يمكن تصحيح سند رواية التي يرويها ابن سماع عن بكير أو لا حتى تعارض الصحيحتين أو لا. واضح. هل يمكن تصحيح سندان بها مشاكل هذه الرواية؟ مشكلة أنها رأي لابن لنفس بكير قلنا اتجاوزنا، لا قلنا ظاهر العبارة أنها رواية عنه هو يروي. مشكلة الإرسال في هاي الرواية، هذا الإرسال من ناحيتين همات، من ناحية أنه بكير ما ندري عمن يروي، مو واضح أنه هذا رواية رواها بكير. شنو رواها بكير؟ لعله يرويها عن شخص، عن من؟ عن الإمام. مو واضح بكير يروي عن من. أكو احتمال أنه رواها بكير يعني يرويها عن أفرز زرارة أخوه، عن من؟ عن الإمام مثلا. وحيث أن هذا الذي يروي عن بكير المحتمل مجهول من عرف منه، فالرواية تكون من هجها مرسلة. الإرسال بهذا البيان يمكن تجاوزه بأن بكير من الواضح أنه لا يروي إما عن الإمام أو عن أخو زرارة، ما عنده رواية، روايات بكير محصورة محسوبة، هو دائما يروي عن أحدهما إما عن الإمام الباقر عليه السلام وله روايات كثيرة عنه مباشرة، أو عن الإمام الصادق عليه السلام وله أيضا روايات كثيرة عنه. أكو نادر يروي عن أخو زرارة. واضح. فماكو احتمال أن يروي عن غير هؤلاء، فما ماكو مشكلة في ماذا في الإرسال من ناحية بكير. لكن هناك مشكلة أخرى في الإرسال من ناحية أخرى، وهي رواية ابن سماعة عن بكير، هذه بحسب الطبقات غير ممكنة، بحسب العادة غير ممكنة. فإذن لابد من وجود واسطة بين ابن سماعة وبين ماذا؟ وبين بكير. هاي الواسطة مجهولة عندنا. واضح. بحسب الطبقات واضح بكير من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وكثيرا ما يروي عن الإمام الباقر، كثيرا ما يروي عن الإمام الباقر، ومن أصحاب الإمام الصادق. بينما ابن سماعة هو متأخر عنهما بلا إشكال، لا يروي عنه ولا في رواية واحدة. راجعنا روايات الحسن بن سماعة، فلا يروي عن بكير ولا رواية واحدة ولا عن من هو في طبقة ماذا؟ في طبقة بكير، وإنما يروي عن من في طبقته بالواسطة. فإذن هو دائما أكو واسطة، يعني بحسب الظاهر نحشي، في الواقع ما ندري به، لكن بحسب الموازين الظاهرية لابد من فرض وجود واسطة بين ابن سماعة وبين ماذا؟ وبين بكير ابن أعيان. هذه الواسطة مجهولة عندنا. هذا الإرسال من هجها شوية يعقد المسألة في هذه الرواية، وإلا هي رواية صحيحة. أي أن بكير رواها، فرواها عن واحد، لا بد واحد قال له أنه بكير يروي كذا هكذا، هذا الواحد مجهول عندنا حسب الموازين يعني نحسي. هذا من جهة. فإذا هذا الوجه الأول ما يتم، لأنه ما عندنا رواية معارضة للصحيحتين حتى تحمل الصحيحتان على التقية. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا اللي أشارها ماذا بعض الأخوان، وهو أنه الحمل على التقية ممكن في صحيحة الحلبي عندما تعارضها رواية ماذا؟ بكير. أما صحيحة محمد بن مسلم الأولى قلنا جوها جو مو جو تقية أصلا. واضح. جوها ليس جو ماذا؟ جو تقية. حملها على التقية صعب جدا، سواء كان إلا معارض أو لم يكن لها ماذا؟ معارض. من هنا يظهر أن حمل الصحيحتين على التقية كوجه واضح ذهب إليه المشهور في المقام هذا، ظاهر أنه متام. هذا هم في الناحية أخرى يمكن أن يقال أن ذيل الرواية، ومعلوم أنه من بكير بن عيان، لعله رأي الحسن بن سماعة، ويظهر أنه كان شديد في رأيه، يعني كذب محمد بن أبي حمزة وكل واحد يذهب إلى خلاف هذا فهو كذا، ظهر شديد في هذا الرأي كما هو شأنه، قاله هو متشدد في مذهب أيضا، فلعله هاي ذيل العبارة وكل ما عداه ملغى، لعله هو من استنباطات واجتهادات بكير ابن أعين. على كل حال هذا ابن سماعة، هذا الوجه الأول مع جوابه. فإذا تبقى مشكلة الصحيحتين على حالها. من جملة المحامل التي ذكرت في كلام كلماتهم للصحيحتين حتى يعني لا يلزموا بالفتوى على طبقها، قلنا المشهور ذهب إلى عدم وقوع الطلاق بيعتدي، هاي روايات صحيحة تدل على وقوع الطلاق، فش يسوي؟ الحمل الأول هو تلافي هذه المشكلة. الحمل الثاني ما قيل من أن الصحيحة الأولى رويت بطريق آخر ليس فيه جملة أو اعتدي، ليس فيه جملة أو اعتدي، صحيح الأولى صحيح ابن مسلم، واللي روى ذلك هو العلامة في المختلف كما نقله عنه في الوسائل في نفس الأبواب في الباب السادس عشر من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث في ذيل الحديث الثالث في الباب السادس عشر من أبواب مقدمات الطلاق الحديث الثالث اللي هو صحيحة محمد بن مسلم، اللي هي صحيحة الأولى، في ذيلها ذكر الشيخ صاحب الوسائل قال ورواه يعني الحديث السابق أحمد بن محمد بن أبي ناصر بزنطي في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في المختلف، وترك قوله أو اعتدي، هاي الرواية اللي يرويها العلامة نقلا عن جامع البزنطي لصحيحة محمد بن مسلم ليس فيها ماذا؟ جملة أو اعتدي، فيها فقط شنو؟ أنت طالق. خب الكلام في هذا يقع أنه هذا شنو أثر هذا؟ هو صحيح العلامة روى الرواية صحيحة محمد بن مسلم بسند آخر ليس فيه عبارة أو شنو أو اعتدي، شي يسوي لنا هذا؟ شي يحل لنا المشكلة أو لا؟ أولا بناء على أنه أن السند العلامة إلى كتاب الجامع مجهول عندنا، واضح مو واضح سند العلامة إلى كتاب الجامع، قد يثار هذا الإشكال، واضح؟ يعني بعبارة أخرى الإشكال مبني على أنه لا يحتمل أن العلامة ينقل عن كتاب الجامع، واضح؟ ينقل عن كتاب الجامع الواصل إليه بسند له إلى كتاب الجامع ولا يعلمنا بسنده، شنو سنده من الجبين؟ كل ما نفتش عن سند وطريق العلامة إلى كتاب الجامع ما عدنا، ما يخالف العلامة ينقل عن الكتاب بلا إشكال والكتاب واصل إليه، بس من قال أن هذا الكتاب الواصل إليه هو كتاب ماذا؟ جامع البزنطي بنسخه المصححة اللي بها اعتدي او شنو او ما بها اعتدي، اكون يذكر طريقه الى ما في طريقه، فيكون هناك ارسال من هذه الجهة. طبعا هيك اشكال واضح. اكو في الجواب كبروي بقطع النظر عن تحقق صغرى، وهو ماذا؟ وهو ان الكتاب اذا كان مشهورا ومتداولا ومتداولا ومعلوم النسبة الى صاحبه، النقل عنه ما يحتاج من الى طريق. هذا جواب كبروي. دائما الكتاب اذا كان مشهور ومتداول ومعروف ومعروف النسبة الى صاحبه، هنا في مقام النقل عنه ما نحتاج الى طريق. لو فرضنا قلنا الصورة ما علينا بها، لو فرضنا ان كتاب الجامع للبزنطي كان كتاب متداول بين الاصحاب وبين العلماء ومعروف واضح، بحيث يعلم انتساب كل رواية به المن الى صاحبه، ان هذا هو الذي الفه البزنطي، لا اشكال ان النقل عنه حينئذ ما يحتاج المن الى طريق، لان الطريق نحتاج المن لاثبات ان البزنطي قال كذا، مو لاثبات ان البزنطي قال كذا، الطريق نحتاج لهذا. فاذا فرضنا ان هذا كان لا واضح ان البزنطي قال كذا معلوم النسبة الى صاحبه، فلا نحتاج المن الى طريق. هذا جواب كبروي مهم جدا، بس الكلام في صغرى واضح. بالضبط كما انا انقل الان عن كتاب صاحب الوسائل او انقل عن الكافي، اكو شك في نسبة كتاب الكافي بهذا الشكل الموجود الى صاحبه، ماكو شك، فما احتاج الى طريق. انا ما احتاج الى طريق الى صاحب الكافي عندما انقل منه، اقدر اقول قال الشيخ الكليني في ماذا؟ في كتاب الكافي. الجامع للبزنطي في زمن العلامة هل هو بالغ إلى هذا المستوى أو لا؟ هذا الكلام في هذا. ونفس الكلام يطبق على مصاديف أخرى، هذا فد بحث ساري ومهم جدا. أفرض مستظرفات السرائر لابن إدريس، الشيخ ابن إدريس، هو كثيرا ما ينقل عنها، همت مشكلتها أنه أن طريق الشيخ ابن إدريس إلى 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 الكتب والأصول التي ينقل عنها في مستطرفاته، ما من يدري به، ما عندنا طريق. على نقل بعضها، بعضها أكو الطرق قدرنا نعثر عليها، لكن بشكل عام ما له طريق لها. فإذا أثبتنا أن الأصول والجوامع التي ينقل عنها ابن إدريس في المستطرفات السرائر كانت واضحة وشائعة ومتداولة ومعلومة النسبة إلى أصحابها، من أحتاج أيضا المن إلى الطريق ونصحها كلها، لأنه هو ينقل عن أصحاب الجوامع مباشرة بعد كل سند من أحتاجه. يعني سندنا يصير هذا ابن إدريس كتاب علي بن محبوب مثلا، ابن إدريس جامع البزنطي، ابن إدريس البزنطي، ابن إدريس أصحاب الكتب الأخرى. هذا السند كلش واضح وصحيح ومضبوط، لأنه أنا أنقل عن ابن إدريس في المستطرفات المعلوم النسبة إلى، وابن إدريس ينقل لي عن من؟ عن جامع البزنطي المعلوم النسبة أيضا شنو؟ الرواية تكون صحيحة. تطبيق هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى استقصاء، يحتاج إلى بحث أن كتاب الجامع في زمن العلامة هل هو هكذا أو لا، هذا تبقى في أذهانكم لأنه واحد يحتاج كثيرا. هذا من جهة. على كل حال كن واحد يجمع قرائن على إثبات هاي المهمة، النقطة المهمة هي هاي، أن نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه أمر محرز، على الأقل مو محرز بالعلم اليقين الكذا الكذا الفلسفي، لا، المقصود أنه اطمئنان بنسبة الكتاب إلى شنو؟ إلى صاحبه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه خوف، لو بنينا على صحة هاي الرواية، خوف هاي الرواية صحيحة، حينئذ صحيحة محمد بن مسلم يدور أمرها بين النقيصة والزيادة، مو لأن رويت بشكلين. السند الأول المذكور في الوسائل اللي نقل صاحب الوسائل عن من؟ عن الكافي، فيه إضافة أو اعتدي، مو هاي زيادة. السند اللي ينقل العلامة عن جامع البزنطي بيشنو؟ بنقيصة، واضح. فيدور الأمر بين الزيادة وبين النقيصة، لا إشكال اعتبارا بأن احتمال النقيصة أرجح من احتمال شنو؟ الزيادة. ليش؟ الزيادة تحتاج إلى مؤنة أزيد مما تحتاجها منه النقيصة، الزيادة تحتاج إلى مؤنة أزيد مما تحتاجها ماذا؟ النقيصة، فيكون احتمال النقيصة أرجح من احتمال الزيادة. أما أن الزيادة تحتاج إلى مؤنة واضحة، يعني الزيادة في الطريق الأول ماذا تعني؟ تعني أن الراوي هو سمع شنو؟ أنت طالق، هو أضاف، ما أقول عمدا حتى ينافي الوثاقة، اشتباها غلطا كذا كذا، أضاف شنو؟ أو اعتدي، هذه مؤنة ولا بعيدة، واضح. بخلاف احتمال النقيصة في السند شنو؟ في السند الثاني في جامع البزنطي. خب هي العبارة، لنفترض أنها أنت طالق أو اعتدي، في أثناء النقل يصير اشتباهات تسقط، سقوط عبارة من متن أسهل هواية من شنو؟ افتراض إضافة عبارة من إلى متن. إذن احتمال النقيصة هو دائما أرجح من احتمال الزيادة. هذا يجبرنا على أن ماذا نقول؟ نتيجته شنو؟ نتيجته هو هذا، أن نقدم الطريق الأول على الطريق الثاني، يعني نقدم ما فيه الزيادة على ما فيه شنو؟ النقيصة، لأن افتراض الزيادة يعني افتراض مؤنة زائدة والأصل عدمها، بينما افتراض النقيصة ما يعني افتراض مؤنة زائدة. فإذا دار الأمر بين صاحب المؤنة الكبيرة وصاحب المؤنة الصغيرة، خلنا نقدم هذا الاحتمال، فنلتزم بأن جامع البصر وجامع البزنطي فيها النقيصة، ولا نلتزم بأن الطريق الأول فيه شنو؟ زيادة. وهذا النتيجة أنه نلتزم بالصحيحة الأولى وبطريقها الأول، يعني نلتزم بوجود الزيادة، هاي ثانيا. ثالثا أن صحيحة الحلبي خالية من هذا المشكلة أساسا، صحيحة ثانية ما بيها، علامة قال صحيحة محمد بن مسلم بيها شنو؟ بيها زيادة، فروى بلا اعتدي، ها؟ أما صحيحة الحلبي ما بيها نسخ متعددة، بيها نسخة واحدة فيها جملة شنو؟ أو اعتدي. فإذا حلينا المشكلة في صحيحة محمد بن مسلم، هذا الوجه لا يحل المشكلة في صحيحة الحلبي، واضح. فهذا الوجه أيضا يظهر أنه ليس تاما لرد الاستدلال بالصحيحتين. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار، من أن لفظ اعتدي إنما يعتبر إذا تقدم عليه قول الرجل أنت طالق، لفظ اعتدي إنما يكون معقول وإلى معنى عندما يتقدم عليه أنت طالق، وإلا إذا لم يتقدم عليه أنت طالق وحده إجا أنت اعتدي فليس له معنى، لأن لها أن تقول من أي شيء اعتده، تسأل أبا اعتد لي من أي شيء تعتد، من أي شيء نعتد؟ فلا بد أن يقال اعتدي، أو يقول يعني الزوج اعتدي لأني طلقتك. فالاعتبار إذن بلفظ الطلاق لا بهذا القول. هذا الشيخ طوسي ذكره في التعبير واضح، يقول كأنه ايش يريد يقول اعتدي، كأنه يحتاج إلى شيء قبله، إلى تقدير الشيء قبله، واقع قبله. ويجل من اعتدي لأن تسأل أنه من ماذا اعتد، فيجي الجواب أنه اعتدي لأن من الطلاق اعتدي، فإذا لابد من فرق شنو؟ طلاق قبل اعتدي. خلاصة أن اعتدي لا يقع بها الطلاق. ويشهد لذلك رواية عبد الله بن سنان وصحيحة محمد ابن قيس، المرويتان في نفس الباب، الحديث الثاني والخامس. الرواية الأولى رواية محمد عبد الله بن سنان، ظاهر سندها بخدشة من جهة محمد بن زياد فقط، محمد بن زياد مشترك بين الثقة وغيره، وصعب تحديده جدا في أنه هو الثقة في المقام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال يرسل إليها فيقول الرسول هالشكل جاي الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام يرسل إليها، يظهر أنه رواية يعني محذوف منها في الشيء، لأنه يعني الافتداء الإمام بهذا العبارة ما أدري شلون يصير، هذا تقطيع الأخبار لعله أدى إلى هذا. قال يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك. قال ابن سماعة في نفس الرواية، شو ابن سماعة دائما يجي، وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق، فإنه لا تكون فرقة إلا بطلاق. الرواية الخامسة اللي هي صحيحة السند ظاهرا، صحيحة محمد بن قيس، سندها هكذا، لا تحبون تقرون السند، الشيخ الطوسي، الشيخ الكليني في الكافي، عنه يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد على طريق ثاني، عن من؟ عن ابن أبي نجران. الطريق الأول بار صحيح، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، كلهم ثقات هؤلاء. لا هذا ينصرف إلى المعروف الثقة بلا أشكال، بلا أشكال ينصرف إلى هذا الشخص الثقة، بل مشترك ومشتركات. عن أبي جعفر عليه السلام قال الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد شنو طلقك. هاي كيف تشهد لما قال الشيخ طوسي؟ تشهد بأن اعتدي دائما يكون مسبوق بماذا؟ بالطلاق، وإلا ليست هي صيغة من صيغ شنو؟ من صيغ الطلاق. فنحمل الروايات، رواياتنا محمد بن مسلم وصحيحات الحلبي، صحيح وقال اعتدي، لكن مقصود شنو؟ اعتدي المسبوقة بماذا؟ لقوله أنت طالق. هذا هم حامل ذكر الشيخ الطوسي في المقام حتى ما يلتزم بظاهر الروايات. هذا الحامل جماعة جابوا عنه في الحقيقة، أولا بأنه خلاف ظاهر العبارة جدا، العبارة في الصحيحتين تقول أنت طالق أو ها أو اعتدي ها أو اعتدي. ظاهر هاي العبارة هو أنه كل منهما يتحقق به الشنا طلاق، وإلا لو فرضنا أن اعتدي لا يتحقق به الطلاق إلا بتقدم أنت طالق كما يقول الشيخ الطوسي، هاي العبارة بعد ما لها معنى. شنو معنى أنت طالق أو اعتدي؟ إذن الاعتبار يكون بأنت طالق أو يقول أنت طالق، واضح؟ هاي اعتدي شنو دخلها في البين؟ خلاف الظاهر جدا. فيقول أنت طالق ويخبرها عن وقوع الطلاق. ليش أو اعتدي؟
أي؟
بس بإمكانه أن يقولها إيه أنت طالق، قلنا أنت ما لها خصوصية، يعني هاي كنا نأخذها دائما من أول الاعتبار، أنت ما لها خصوصية، يعني المخاطبة ما لها خصوصية، يجوز أن يقول هي طالق أمام الشهود، يقول هي طالق، هذا طلاق صحيح. هي طالق أو اعتدي ما له معنى، خلاف الظاهر. على كل حال هذا من هاي الجهة. من جهة أخرى أنه كما ذكر في المسالك الشهيد الثاني أنه ما يتوقف اعتدي، إذا قلنا أن اعتدي من صيغ الطلاق وأنه يتحقق بناء على هذا، وعندما تسأل هي من ماذا اعتد، جواب واضح، اعتدي من الطلاق المتحقق به اعتدي، ما يتوقف على افتراض أنت طالق شنو قبل، ما يتوقف على افتراض أنت طالق قبل، هو اعتدي من الطلاق الذي يتحقق بيعتدي إذا كانت مصير الطلاق. فإذا ما عندنا مشكلة في أنه إذا سألت مما اعتد، فإذا نضطر إلى أن نفترض قول أنت طالق قبل ماذا؟ قبل اعتدي. كيف يقول اعتدي من الطلاق؟ الحاصل بقوله شنو اعتدي؟ غرض ان اعتدي ها اي، فحينما تسال احسن وضع مقدم. لا، شيخ الطوسي اسمحوا لي، شيخ الطوسي يقول اعتدي تحتاج الى افتراض قول انت طالق قبلها، نقول لا يحتاج الى هذا الافتراض، بل يكفي لتصحيح العباره أن يتحقق الطلاق بقوله شنو اعتدي. هو عندما يقول اعتدي يتحقق به الطلاق، فإذا سألت أنه مما اعتد، اعتدي من الطلاق المتحقق بقوله شنو اعتدي، بعد ما بدع لفرض ماذا أنت طالق قبله. هذا هم وجه. وجه آخر هو مسألة إعراض المشهور عن هاتين الصحيحتين. الدعي من قبل كما في الجواهر وغيرها أن هاتين الصحيحتين أعرض عنها المشهور، فهي ساقطة عن من؟ عن الحجية، فتسقط عن الحجية لإعراض المشهور، وحينئذ ما تبقى مشكلة، نتخلص منها. تصفان الحجية بعد ما تصفان الحجية ما عندنا مشكلة، يعني مشكلتنا لوجود روايات تدل على جواز وقوع الطلاق بقول اعتدي، هاي تصفان الحجية نتخلص من المشكلة. هذا الجواب وهو سقوط سند الروايتين حجية عن الحجية باعتبار الإعراض مو كلش واضح من جهة صورة الإعراض، وإن كان كبرى أن الإعراض مسقط نقبلها، لكن صغراها في المقام مو كلش واضحة، لأنه كما قلنا أنه يظهر أن المسألة خلافية بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، كما ظهر من النص اللي نقلناه عن الكافي، بل قلنا أن محمد بن أبي حمزة الثقة يقول أنه أجمع، إيش عبارة كان اسمه؟ يدعي الإجماع على وقوع الطلاق بماذا؟ بيعتدي، والسند إليه صحيح ما بي مشكلة. الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ماذا؟ عن محمد ابن أبي حمزة، واضح؟ هذا السند الصحيح معتبر. ماذا يقول محمد ابن أبي حمزة الثقة؟ يقول أن هناك إجماع على وقوع الطلاق بماذا؟ بالتلبية. مع وجود الإجماع بحسب السند، كيف يمكن أن ندعي بأن هناك إعراض عن من؟ عن هذه الرواة. بل لعل هناك إعراض قبل المتأخرين، بس إعراض المتأخرين ليس هو الميزان في سقوط الرواية عن من؟ عن السند. إذن هناك خلاف بين أصحاب الأئمة في زمان الإمام عليه السلام في هذه المسألة. بعد ابن الجنيد الشيخ الكليني قد يستظهر موافقته باعتبار سكوته وعدم تعليقه، واضح؟ وأيضا كما قلنا الشهيد وصاحب المدارك ذهبوا إلى ذلك. مع كل هذا قد واحد يقول صعب جدا الالتزام بتحقق صورة الإعراض في المقام على نحو يوجب رفع اليد عن حجية الرواية. إذن هذا هم مات. أي بلي والرأي الآخر هو هذا. زين، قلنا المناقشة صغروية، المناقشة وين؟ في الصغرى في تحقق الإعراض. الوجه الآخر الذي يذكر في المقام هو هذا الوجه، أن يقال بأن عبارة أو اعتدي ناظر إلى حالة غير حالة أنت شنو طالق، وهي حالة الغياب، حالة غياب الزوج، ناظر إلى هذه الحالة. فالشيء الذي يصل إلى الزوجة في حالة غياب الزوج هو قول الرسول لها شنو اعتدي. لكن ليس معنى ذلك أن اعتدي يتحقق بها شنو طلاق، وإنما تكون مسبوقة بماذا؟ بالطلاق. فكأنه قال أن الذي يحقق الطلاق من الحاضر أن يقول لها أنت شنو طالق، ومن الغائب أن يقول زوجتي فلان طالق مثلا، هذا الشيء ما مذكور لكن مقدر، زوجتي فلان طالق، ويشهد على ذلك، ثم يرسل إليها رسولا فيقول لها الرسول ماذا اعتدي. فكأن قول اعتدي مع ما يكشف عنا قول اعتد من وقوع الطلاق بصيغة طالق، هذا جعل عدلا علما لقوله أنت طالق، باعتبار اختلاف حالات الزوج من الحضور والشنو والغياب. وعليه فلا تدل على ماذا؟ على وقوع الطلاق بقوله ماذا اعتدي، وإنما هي ناظرة إلى هذا. وتجعل الروايات السابقة شاهد اليمن شاهد على هذا، بأن دائما الروايات السابقة صحيحة محمد بن قيس وغيرها كان شنو يرسل إليها شنو رسول فيقول لها اعتدي، لأن لأن زوجك شنو فارقك طلقك. تجعل شاهد على هذا أن اعتدي مختص بحالة غياب الزوج لا بحالة حضوره. إذا فسرت الروايتين بهذا التفسير حينئذ ترتفع المشكلة، ويمكن أن نلتزم برأي المشهور. هذا التفسير الأخير مو بعيد عن الروايتين، اللي ذهب إلى جملة من علمائنا، مو بعيد عن ماذا؟ عن الروايتين، إلا من جهة واحدة. شوية لاحظوا أن هذا الحمل يقتضي أن يكون القائل متعدد. القائل أنت طالق هو الزوج، بينما القائل اعتدي من هو الرسول. هذا خلاف ظاهر الروايات. ظاهر الروايات أن القائل منه واحد، أن يقول لها، شوف الروايات، يقول إنما الطلاق أن يقول لها قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي. هذه صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة الحلبي، الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق، خلاف ظاهرة نقول بأنه اي خالص. لا اقول هذا ليش، ما يختص بالغياب، يختص حتى بالحضور. هذا
ما
يمكن،
هذا الفرض يعني ليش ما نقدر ان الزوج كان غائب يوقع الطلاق،
اي
هو بعد ما يرجع يقول الزوج تحت يخبر عن ذات الطلاق الواقع في حال الغياب،
اي
الحين يصير الضمير في كل فرض راجع للزوج.
يبقى خلاف الظاهر،
بس الروايه الثانيه يعني الطلاق،
يبقى الطلاق أن يقول لها اعتدي، أن يقول لها اعتدي، مو أنه مو أن الطلاق متحقق بشيء آخر. إيه أقول هذا يبقى خلاف الظاهر. أما الرواية الأولى فإنما الطلاق أن يقول لها، إنما الطلاق أن يقول لها، إنما الطلاق أن يقول لها، أن يقول الزوج لزوجته اعتدي، فيحتاج إلى قرينة. نقول يعني أن يقول لها اعتدي مخبرا عن ماذا؟ عن تحقق الطلاق قبل ذلك. هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن الطلاق يتحقق بقوله اعتدي.
في حال فضوله يقول أنت طالق، وإذا وقع الطلاق في حال غيابه
إيه؟ أقول إيه، إذن الطلاق يتحقق. السؤال هذا أن الطلاق بناء على هذا هل يتحقق باعتدي؟ هذا خلاف ظاهر الرواية. خلاف ظاهر الرواية، وين يقول خلاف ظاهر؟ أن الطلاق أن يقول لها اعتدي، هذا مقتضى هذا العبارة، أن الطلاق يتحقق بقوله اعتدي، مو أنه اعتدي ليس لها أثر سوى نقل الطلاق المتحقق قبلها إلى الزوجة. يبقى خلاف الظاهر. إذا اضطرنا إليه لا بأس كحمل، هو أقرب أقرب الوجوه هو هذا الوجه الأخير. الجماعة، سمحوا لي، الجماعة اللي المشهور يعني الذي ذهب إلى عدم وقوع الطلاق لقوله اعتدي، حمل الروايتين على 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 هذه المحامل أو بعض هذه المحامل، و التزم بعدم وقوع الطلاق بقوله اعتدي. إذا قدرنا نصحح المحمل الأخير أو بعض الوجوه السابقة نلتزم به، وإلا المسألة لا تخلو من شوبي إشكال من جهة هاتين الروايتين. وصلى الله على سيدنا محمد.